إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. استفتح الله تبارك وتعالى سورة الحج بهذه الآيات العظيمة، وأعظم منه سبحانه وتعالى للناس جميعا، قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا نداء من الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا، وهم الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي مبعوث إلى جميع الناس. وهذا وعظ من الله تبارك وتعالى في هذا القرآن المنزل منه سبحانه وتعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذه الآيات من النذار العظيمة، نازل من الله تبارك وتعالى، خطاب من الله إلى الناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، خافوه، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية. ثم أخبرهم عن اليوم المشهود، قال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة للقلوب والأبدان والنفوس، تتزلزل في هذا اليوم العظيم. إن زلزلة الساعة للناس شيء عظيم، وهذا تعظيم من الله تبارك وتعالى لهذه الزلزلة التي تزلزل القلوب والنفوس والأرواح في هذا اليوم العظيم. يوم ترونها، ترون هذه الساعة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وذهولها غياب عقلها وروحها عما أرضعت. والحال أن الأم لا تذهل عن ولدها في أحوال اليقظة، فإن أحب شيء إلى الأم أبناؤها، ولكن في هذا الوقت لا يفكر أحد في أحد، فالأم لا تفكر في وليدها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، من شدة البلاء العظيم والهول الكبير في هذا اليوم، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني غائبين، غائبين عن الوجود، غائبين، أذهانهم غائبة، كما قال تبارك وتعالى: وأفئدتهم هواء، ولا تحسبن الذين ظلموا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء لا يرتد إليهم طرفهم، لأن الأبصار شاخصة إلى حيث تنظر من الهول، فالإنسان لا يرتد إليه طرفه، لأن لا يستطيع أن يطرف بعينيه من شدة الهول، فعينه كأنها مسمرة فيما أمامها، وأفئدتهم هواء، ليس فيها شيء، ما في معنى موجود يستطيع أن يمسكه من شدة الهول، وأفئدتهم هواء. فقول الله: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أن القلوب فارغة غائبة من شدة الهول، في هذا اليوم العظيم. قال جل وعلا: ولكن عذاب الله شديد، يعني هذا العذاب الشديد والذي ينتظر الكفار في هذا اليوم، والذي يكون المؤمنون طبعا في أول الأمر لا شك أنهم في بلاء وكرب عظيم، وقيامهم في هذا الوقت قيامهم على حسب أعمالهم، هؤلاء أهل الإيمان، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قد رميل، ويأخذ الناس من الشدة ما يأخذون، فيأخذهم العرق، منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه غطيطا. هؤلاء أهل الإيمان، هؤلاء أهل الإيمان، هؤلاء هم المسلمون، هذا حالهم. وأما الكفار فإن حالهم أكبر وأعظم من ذلك بكثير، كما قال تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كفروا ولا يرهق، أهل الإيمان، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كفروا جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، كأنما أغشيت يعني غطيت وجوههم بقطع من الليل مظلمة من شدة الكرب ومن شدة الهول. وكما قال تبارك وتعالى أيضا: ويحشر المجرمين يومئذ زرقا. زرقا، الزرقة هي شدة السواد، شدة السواد، فالعرب تسمي الأسود يعني الغامق في السواد تسمي أزرق. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. هذا اليوم العظيم يحذر الله تبارك وتعالى فيه الناس جميعا، العباد جميعا، ويقول: اتقوا ربكم، إلهكم، خالقكم، تولي شؤونكم، فهو ربكم سبحانه وتعالى الذي خلقكم، فاتقوه، خافوه. وهذا اليوم يومه، يوم الدين، تكونون فيه على هذا النحو، فاتقوا هذا. وقد علم أنه لا يكون العبد متقيا لله تبارك وتعالى إلا بالإيمان به وطاعته سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى عنه. لا تقوى، لا يمكن أن تتحقق التقوى لعبد إلا بها. فالنجاة التي جعلها الله تبارك وتعالى لأهلها إنما هي بالإيمان والعمل الصالح، كما قال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء هم أهل النجاة الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وبقية يعني وغيرهم إنما هو في خسارة. ثم أخبر سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. يعني هذا النداء الإلهي، نداء الله تبارك وتعالى للناس، لا يفيد كثيرا من الناس، يسمعونه ولا يعونه، وإنما يجادلون في الله تبارك وتعالى، يدفعون آياته، ويتبع ماذا؟ يتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. يعني من الناس ناسا هذا حاله، الله يناديهم سبحانه وتعالى وبين لهم الطريق، وهذا طريق النجاة، ولكنه لا يتبع كلام الله تبارك وتعالى، وإنما يتبع الشيطان المريد. المريد يعني المتعمق الشديد في عتوه ونفوره من آيات الله تبارك وتعالى ومن الإيمان به، أو الذي مرض على هذا، والذي مرض على هذا يعني أصبح ناعما خفيا. يسير خلفه يعني من يسير وهو لا يعلم أنه يأخذه إلى النار عياذا بالله، فإن الشيطان متمرد بهذا، متمرد في ليونته وتزيينه لمن يتبعه وبين الطريق، ثم في عتوه ونفوره وجبروته ومعاندته لإلهه وخالقه ومولاه، فيتبع هذا، يتبع الشيطان العاتي المتمرد ويترك نداء الله تبارك وتعالى. ومن الناس أي ناسا هذا كتب عليهم الخسار، من يجادل في الله بغير علم، ويتبع كل شيطان مريد، شيطان من الإنس والجن، فإن للإنس شياطين وللجن شياطين، فرأس شياطين الجن إبليس وذريته ومناصروه، وكذلك من الإنس شياطين، فكل من زين للناس طريق الشر واتبعه من اتبعه هو شيطان، كما قال تبارك وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني كبراءهم في الإثم. وكما قال تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فمن الجن شياطين ومن الإنس شياطين، فكل رؤوس الضلالة الذين يزينون للناس ترك طريق الله تبارك وتعالى ويدعون الناس إلى يعني طريق الغواية فهم شياطين، ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه. هذا أمر الله تبارك وتعالى، أن من اتبع الشيطان ولاه إياه، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل، فأنه هذا الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير، ويأخذ به إلى عذاب السعير، عذاب النار المشتعلة التي لا تخبو قط ولا ينفد يعني أوارها ونارها، فهي نار مشتعلة لا تخبو، ويهديه إلى عذاب السعير. ثم بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى يعني للناس، ضرب للناس المثال على أن وعد الله حق وأن يوم الساعة لا بد أن يقوم. قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فانظروا، فإنا خلقناكم من تراب، هذا الأب أصل يعني البشر آدم عليه السلام، ثم من نطفة، هذه كل نسمة خلقها الله تبارك وتعالى، هذه بداية خلقها، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، مضغة قطعة لحم، يعني هذه النطفة تكون علقة ثم تكون مضغة يعني قدر ما ينضغه الماضر، مخلقة وغير مخلقة، ذكر الله المخلقة قبل يعني غير المخلقة تشريف للمخلقة أنها أفضل منها، ثم وإن كان في الترتيب مضغة تكون يعني غير مخلقة ثم المخلقة بعد ذلك، والمخلقة يعني التي يظهر فيها يعني شكل الإنسان، فالتخليق هو التصوير، الخلق هو التصوير، كما في الحديث: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق برة أو ليخلق شعيرة. فالخلق يطلق على الإنشاء من العدم، ويطلق كذلك على إعطاء الصورة، فالمضغة المخلقة هي التي تظهر بعد ذلك، تظهر فيها يعني الصورة، تظهر الرأس ويظهر الأطراف للجنين، ويظهر القلب الذي ينبض، فتظهر يعني يخلق الله تبارك وتعالى هذه الصورة، كما قال جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ثم قال جل وعلا: لنبين لكم، يعني ذكرنا هذا التفصيل على هذا النحو ليبين لكم أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم، وهو الذي يعني أخذ بكم أطوار الخلق على هذا النحو، هو فاعل هذا وهو ربكم سبحانه وتعالى، فاذكروا هذا: لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، في أشياء تكون سقط، وفي أشياء يقرها الله تبارك وتعالى إلى أجل سماه الله تبارك وتعالى، لكل نفس منفوسة نفخ فيها الروح بعد 40 يوم، فلها أجل محدد يعني لا تتعدى عند الله تبارك وتعالى، كتب الله لكل نفس يعني منفوسة أجله، ثم نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفل، ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى يعني قبل بلوغ الأشد، وبلوغ الأشد يعني قيل في الأربعين أو قيل في يعني في بداية الشباب 25، ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى أي قبل هذه السن، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وهذا الذي يعني يعمره الله تبارك وتعالى. وأرذل العمر أسوأه، أسوأ فترة في عمر الإنسان هي الفترة الأخيرة، هي الفترة الأخيرة منه، فهو أسوأ من الطفولة. الطفولة مهما كانت الإنسان لا يعتمد على نفسه ولا يقوم بحق نفسه، لكنه يعني فترة محببة حتى إلى من حوله. أما الفترة الأخيرة من حياة الإنسان بعد أن تخبو يعني قوى عقله وتضعف قوى بدنه، يكون بعد ذلك في حال من السوء وكثرة الأمراض وابتداء الشيخوخة وقصور الحواس النظر والسمع، فهي فترة الأسوأ وفترة فترات العمر، أرذل العمر. وكان النبي يستعيذ بالله أن يرده الله تبارك وتعالى أرض العمر، قال كان يستعيذ بالله من هذا وقال اللهم لا تردني إلى أرذل العمر. قال جل وعلا لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يعني أن من هذه من سوءات ومن سيء هذه الفترة الأخيرة في العمر أنه قد تمحى الذاكرة ويمحى ما علمه الإنسان ينساه ويمحى، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يصل بعد ذلك بعض الناس يعني يصل بهم الخرف ونسيان الذاكرة إلى أنه يفقد كل ما كان قد علمه في حياته. فهذا تذكير، هذا أولا تذكير بأن الإله الذي خلق الخلق على هذا النحو قادر على إرجاعه سبحانه وتعالى. فإن الذي خلق الخلق بدءا من التراب، ثم كل إنسان خلقه بهذا التدرج في الخلق هو قادر على أن يحييه سبحانه وتعالى، لم يكن شيئا الإنسان وكان على يعني على هذا النحو. ثم ذكر الله مثل بالأرض، قال وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورابت وأنبتت من كل زوج بهيج، حيا الأرض على هذا النحو، بهيج يفرج النفس من الأزهار والثمار، من كل زوج في أزهار الأرض وثمارها بهيج بهجة للنفس. ثم قال الله ذلك بأن الله هو الحق، بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه آيات عظيمة، افتتاح هذه السورة سورة الحج، وتذكير من الله تبارك وتعالى للناس ووعظ، ولكن قليل من الناس من يؤمن بذلك ومن يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يصدقون قوله ويؤمنون به ويخافونه ويتقونه ويعملون لهذا اليوم العظيم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. على قدر الإيمان بهذا اليوم العظيم يكون تقوى الله تبارك وتعالى، فإنها أكبر باعث لتقوى الله ومخافته الإيمان بهذا اليوم العظيم، ووقوف أن العبد موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، وأنه محاسب على كل عمله، وأنه سيكون هناك واقفا لا نصير ولا ولي ولا حميم له من دون الله تبارك وتعالى. فإن هذا اليوم تظهر فيه للجميع عظمة الرب سبحانه وتعالى، عندما يقف الجميع عرايا ولا ينصر أحد أحدا من دون الله تبارك وتعالى. فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فالله يقول لرسوله وأنذر به بالقرآن وبهذا اليوم العظيم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه يقين المؤمن أنه لا شفيع له ولا ولي له في هذا اليوم من دون الله تبارك وتعالى. والشفاعة كلها لله، الشفاعة كلها لله، فلا يشفع أحد في أحد إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع ويرضى عن المشفوع، فكل شفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا. فالرسول لا يشفع إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يشفع إلا في من رضي الله تبارك وتعالى له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهذا اليوم لا خلة ولا شفاعة، شفاعة لله تبارك وتعالى، ولا خلة، لا حميم يستطيع أن ينصر حميمه وأن يقوم معه وأن ينصره، فالكل الأمر لله تبارك وتعالى، الأمر كله لله. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، يعني إذا علموا هذا فلعلهم يتقون، يعني هذا اليوم العظيم. اللهم خذ بنواصينا إليك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون بك ويتوكلون عليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل: ما حكم قراءة سورة الناس في الركعة الأولى ثم قراءة سورة الفلق في الركعة الثانية؟ فهل يجوز عدم مراعاة ترتيب السور في القرآن؟
يجب القراءة على ترتيب المصحف، من أول المصحف على المصحف فنازل، فالبقرة قبل آل عمران وآل عمران قبل النساء وهكذا. وفي ترتيب المصحف المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قبل قل أعوذ برب الناس، فيجب قراءة وجوب قراءة قل الله أحد أولا فيقول أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس. لكن هل من تعمد هذا تبطل صلاته؟ يعني في أقوال أهل العلم تبطل صلاته إذا تعمد، يعني أن يقرأ من آخر المصحف قبل أوله، بعضنا أنها ما تبطل لكن يأثر بها. الله تعالى أعلم.
هذا سائل يسأل: صليت الفجر جماعة ثم بعد الفراغ من الصلاة قطع رجل المسجد ولم يجد من يصلي معه، فهل يجوز الصلاة معه جماعة وتحسب لي نافلة؟
نعم، يجوز أن يصلي الإنسان مع يعني شخص تأخر عن صلاة الجماعة، وإن كان هذا المصلي قد صلى الجماعة فيصلي معه لينيله يعني ثواب الجماعة، كما في الحديث الصحيح أن أحد الصحابة جاء متأخرا عن صلاة العصر فقال النبي: من يتصدق على هذا فيصلي معه. ندب النبي أحد الناس الذين صلوا أن يصلي مع هذا المتأخر عن صلاة العصر فيصلي معه، علما أنه يعني بعد صلاة العصر منهي عن الصلاة فيه. فكذلك الحال في صلاة الصبح، أن يصليها، أن يعيد هذه الصلاة، ليس إعادة للصلاة، أن يصليها مرة ثانية لغرض مثل هذا، أن ينيل شخص متأخر عنها يعني تصدق عليه بثواب الجماعة، أو أن يكون قد صلى في مكان ثم أتى إلى هذا المسجد وهم يصلون فيصلي معه، كما في يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في مسجده في منى وصلى صلاة الصبح رأى اثنين معتزلان فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهما: مسلمان أنتما؟ فقال: نعم. فقال لهم النبي: لما لم تصليا معنا؟ يعني اعتزلتم الصلاة. فقال: صلينا في رحالنا، يعني احنا صلينا في المكان احنا نازلين فيه في منى. فقال لهم النبي: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكما نافلة. قال: إذا كنت صليت في رحالك ثم جيت جماعة لسه متأخرين في يعني ما صلوا الصبح مثلا، فصلي معهم لا تنفرد، ما تجلس في مكان ناس تصلي جماعة وأنت تنفرد عنهم جالس، فإن هذا يساء الظن بصاحبه. فالنبي قال فصلي يا معهم فإنها لكما نافلة، فتصبح نافلة لهم أنهم صلوا. طبعا هنا الصلاة هنا لهم، إنما هم صلوا مع الجماعة وحتى لا ينفردوا، فيكون هذا نوع من يعني إساءة الظن بهذا الذي ينفرد، ليش ينفرد؟ فيجي يصلي ويكون له نفل فيه، يعني يكون هذا متنوع. وإن كان هذا بعد صلاة الصبح، يعني بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر إذا صلى الإنسان الفجر فإنه لا يجوز له أن يصلي يعني بعد ذلك إلى يعني طلوع الشمس، لكن لهذا المعنى يصلي. فيجوز أن إن كنت قد صليت مع الجماعة وجاء شخص متأخر أن تصلي معه فتنيله وتتصدق عليه، تنيله ثواب الجماعة بدل ما يصلي هو منفرد، فيأخذ يعني أجر واحد. أما إذا صلى الإنسان جماعة فإنه يأخذ 25 يعني من الأجر، كما قلنا من صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب25 درجة وجاء ب27 درجة. وهذا الحديث أيضا في دليل على أن يعني الاثنين جماعة. نعم.
هذا السائل يسأل، يقول الله تبارك وتعالى في سورة قاف: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فما معنى كلمة قعيد في هذه الآية وما هو مقام من الإعراب؟
في قعيد بمعنى قاعد، هنا فعيل هذا الوزن يأتي في اللغة إذا كان هذا يأتي على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول، فنقول قتيل يعني مقتول، وكحيل يعني مكحول، وأمير يعني آمر مش مأمور. فلما تقول الأمير هذا على وزن فعيل، لكن بمعنى إيه؟ بمعنى الآمر وليس بمعنى المأمور. فهنا قعيد يعني قاعد، قاعد القعيد هنا وهو يعني الملك يعني الذي قاعد عنده لا يفارق، لا يفارق. كل نفس لما عليها حافظ يعني محصي، يحصي أعماله، ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد، وعتيد يعني حاضر، فهذا حاضر يكتب ما يستر عن الإنسان. وهل يكتب ما يثاب عليه وما يعاقب عليه فقط، ولا يكتب المباح الذي ليس فيه ثواب وليس فيه عقوبة؟ بهذا قال بعض أهل العلم، والآخرون قالوا يكتب كل شيء، ما يثاب عليه، ما يعاقب عليه، ما هو من المباح الذي لا ثواب فيه ولا عقوبة يكتب كذلك. هذا صحيح أن كل ما ينطق به الإنسان يكتب، لأن الله يقول ما يلفظ من قول أي قول إلا لديه رقيب عتيد، فكل قول على الصحيح حتى يعني الذي ليس فيه ثواب ولا عقوبة يكتب. نعم.
هذا سائل يسأل: هل يجب على المسلم اتخاذ مذهب من المذاهب، أم أنه يتخذ له شيخا يقلده في الاتباع، وما هو المذهب الصحيح الذي يجب على المسلم اتباعه؟
لا، ليس لم يجب الله تبارك وتعالى يعني على أي أحد المسلمين أن يأخذ قدوة له في كل أمر وأسوة له ومعلم له ورأس له إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكل أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعلم يعني هذا يأخذ الإنسان قدوة، لكن لا يقتدي به في كل أعماله، وإنما كما قال الإمام مالك: ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا الخبر. لكن يجوز أن يأخذ له طبع عالم تعلم عليه، فإن يعني أهل العلم معلمين، فالأئمة الأربعة مثلا من علماء الإسلام الذين دونت علموا ودونت أقوالهم، سئلوا مسائل يعني في الدين في عموم الدين ودونت هذه الأقوال وعرفت، ثم جاء علماء قيدوا هذه الأقوال ونظموها ورتبوا يعني ترتيب علمي لكتبهم، بحيث أن المبتدئ يبدأ بالكتاب هذا، ثم بعد ذلك المرحلة الثانية، ثم المرحلة الثالثة، ثم المرحلة الرابعة، نوع من الترتيب العلوم، مثل أنت لما تروح المدرسة لابد تأخذ ابتدائي، بعدين متوسط، بعدين ثانوي، بعدين جامعة، بعدين تخصص، ليس كذلك؟ فكذلك في تعليم يعني علوم الدين في الفقه لابد أن يكون الإنسان يمشي في كتاب مبتدئ، ثم بعده ما هو يعني أعلى منه، ثم بعده ثم بعده ثم بعده كتعليم. فالمذاهب الأربعة مخدومة من حيث ترتيب التعلم عليها. فإذا أخذ الإنسان مذهب من المذاهب ليتعلم يعني علوم الشرع نعم، لكن أن يتخذ إمام من الأئمة لا يخرج عن أقواله البتة، حتى لو كان يعني تبين له الحق في غير أقواله، لا، هذا ممنوع. يعني ممنوع أن يتخذ الإنسان له قدوة غير رضي. الذي يعني كل أقواله يجب أن تتبع ولا يجوز مخالفته قط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بعد الرسول لا، ما في شخص يعني بهذه المنزل، لا صحابي ولا غيره. ولذلك مثلا الصحابة مثلا ما كان فيهم ناس مثلا بكريين وعمريين وعثمانيين علويين عباسيين كذا، لا، إنما يعني كان يعني الذي لا يعلم منهم يسأل عمن يعلم، ولا يتخذ له قدوة يقول ما أخرج عنه قط في أي أمر من الأمور وهكذا. فلا يجوز للإنسان أن يتخذ قدوة ومعلم غير الرسول يأخذ بكل أقواله ولا يخرج عنها البتة، لا. هذا فأحيانا جاء فترة على المسلمين التقليد المذهبي، كان يأخذ خلاص أقوال يعني الإمام ولا يخرج عنها البتة. هذا أدى في النهاية بعد ذلك إلى يعني حصول الفرقة بين المسلمين، حتى وصلت الفرقة إلى الصلاة، لأن في الصلاة نفسها يعني في أقوال مختلفة لأهل العلم، لهؤلاء الأئمة. فلو كل واحد أخذ أقوال إمامه ولم يعني يخرج عنها إلى قول الإمام الآخر، ما يمكن يصلي واحد وراء الثاني، لأن كل منهم قد يبطل صلاة الآخر، أفهم؟ فلو جاء مثلا يعني إمام حنفي تقدم وهو وجاء بعده الإمام حنفي مثلا لا يرى مثلا أنه يعني أن فاتحة الكتاب مثلا ركن في الصلاة، فالآخر يقول لا، لا يصلي خلفه، لأن هذا لا يرى هذا الأمر، فقد لا يصلي خلفه. وصل الحال بأوقات من المسلمين أن لا يصلي بعضهم يعني وراء بعض، وأن لا يتقاضى بعضهم إلى قضاة بعض، فهذه تؤدي إلى يعني فرقة شديدة. لذلك ينبغي تعلم الفقه عن طريق يعني ترتيب المذاهب، هذا أمر ممدوح، لكن التقيد بالمذهب بحيث أنه ما يخرج عنه إلى قول آخر، لا. لذلك مثل الإمام أبي حنيفة يقول يعني لما قيل له إذا مثلا وجدنا قول من أقوالك يعارض القرآن، فقال دعوا قولي لقول الله. طيب هو عارض الرسول، قال دعوا قولي لقول الرسول. قالوا الصحابة، وجدنا لكم قول ولكن في صحابي، قال دعوا قولي لقول أصحاب رسول الله لأنهم أعلم منكم. قالوا طيب فلان وفلان بعد ذلك، قال هم رجال ونحن رجال. يعني إذا قام بعد طبقة الصحابة خلاص بقى. قال هم رجال ونحن رجال، ما وافق الحق فخذوا، اللي وافق الحق فخذوا. ولذلك نهى الأئمة جميعا عن تقليده، أن يأخذ الإنسان أقوالهم خلاص ما يخرج عنه. وكما قال الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذ. فما تقلد يعني تقليد بمعنى أنك تأخذ مذهب لا تخرج عنه البتة، هذا لا شك أنه نهى عنه يعني الأئمة رحمهم الله جميعا.
السؤال الأخير، رجل تزوج بثانية بعقد شرعي في المحكمة، وأطلع بعض أقاربه على هذا الزواج ولكنه أخبر عن زوجته الأولى، فهل الزواج صحيح؟
هذا السؤال كثيرا ما تكرر، وقد بينا مرارا وتكرارا أنه لابد من الإعلان، إعلان الزواج، وأن هذا يتعلق به أحكام كثيرة لابد من الإعلان، والإصرار به ما يصح، ولا بد من إعلام الزوجة، لأن هذه الزوجة الأخرى لها حق في النفقة والسكنة، أصبحت خلاص شريكة لها، لما تزوج الثانية أصبحت هذه الزوجة الأخرى يعني شريكة لهذه، فلا بد من إعلام الشريك، يصبح هناك امرأة أخرى ولها حق معها، حق في مال هذا الرجل وحق في وقته، أما هذا الذي يخفي هذا يتزوج هذا ويخفي عنها يعني يخفي عن زوجة يعني شريكتها يعيش أولا يعيش بالكذب وباللف وبالدوران وين كنت وين رحت وين وديت وين شري يبدأ إما بالكذب وإما يقول لك بالمعارض وهذا ليس فيجب البيان وأن هذا له حقوق وترتب عليه أمور. ثم لو أنه أصبح له قدر الله له أولاد لا بد أن يعلم الآخرون أولاد هذه المرأة منه بإخوانهم. أما أن يفاجأوا بعد موت أبيهم أنه كان لهم إخوان وكان لهم مكان فلاني ولهم كذا ثم يحصل تنازع على هذه وقد يحصل مع ذلك السبب لهذا الميت ولعن له من أبنائه لا يحل هذا يعني لا يحل هذا الأمر ولا